فنبدأ بحول الله تعالى وتوفيقه في هذه الأبواب الفقهية. وأول باب هو باب المياه، والمياه هي أصل الطهارات، وسيكون الأبواب مرتبة كما يلي: المياه وتقسيم المياه إلى الطاهرة المطهرة والمياه النجسة، ثم معنا باب النجاسات ما هي النجاسات، ثم بعدها باب كيفية تطهير النجاسات، ثم بعدها باب آداب التخلي وقضاء الحاجة، ثم بعدها الوضوء، ثم الغسل، ثم التيمم، ثم الحيض، ثم النفاس، الحيض والنفاس، ثم الصلاة. والصلاة باب طويل، ثم الزكاة وهكذا. ولكن أحيانا في حالة المناسبات كمثلا شهر رمضان فنتكلم عن الصيام، نقدم باب الصيام، وقد يكون مثلا دروس الصيام قبل رمضان كل الأسبوع، مثلا العمرة، باب العمرة مثلا كذلك قبل رمضان، باب الحج في موسم الحج قبل ذهاب الحجاج، الزكاة الغالب أنها في محرم، فعندما تأتينا مناسبة فنتوقف عن هذه الأبواب ونتكلم عن تلك المناسبة، الزكاة أو الصيام أو الحج. أما ما عدا المناسبات فنسير على هذه الأبواب. قبل أن نبدأ، كما اتفقنا في الدرس الماضي بالنسبة للأسئلة، يعني نرجو من لديه سؤال أن يؤخره. لماذا؟ أولا حتى لا تختلط المعلومات، لأنه قد يسأل والآخر يسأل فنخرج عن الموضوع. كذلك قد يتبادر في ذهنك يعني تجي حاجة في بالك ونحن سنتكلم عنها، لأن المسائل الفقهية ترد كثيرا في الذهن، فيسأل. لو فتحنا باب الأسئلة لاختلطت المعلومات، والمسألة التي تريدها سنتكلم عنها إما في نفس الدرس أو الدرس الذي بعده. فنرجو خاصة في درس الفقه من لديه سؤال أن يؤخره، إما في آخر الدرس إذا فتحنا المجال أو في دروس أخرى. أمر آخر كذلك، من استشكل عليه شيء قد لا يفهم المسألة ووقع في نفسه شبهة فلا يتكلم بها، عليه أن يراجع يقول مسألة الفلانية قلت كذا، فيتأكد من المسألة حتى لا يقول ما لم نقل، خاصة في المسائل الفقهية. إذن نبدأ أولا باب الطهارة، هذا يسمى باب الطهارة أو كتاب الطهارة، لأن العلماء يقسمون الكتاب وتحته أبواب، فعندنا كتاب الطهارة ثم يأتينا بعده كتاب الصلاة. كتاب الطهارة فيه أبواب كثيرة. أول باب هو المياه، كل المياه الموجودة على الكرة الأرضية التي تراها أو التي لم تراها الموجودة على الكرة الأرضية تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث الفقه طبعا، وإلا الماء له أقسام أخرى، تقسيمات أخرى، ولكن المقصود هنا أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام من حيث الطهارة وعدم الطهارة. فالقسم الأول الماء الطاهر أو الطهور، يقال الماء الطهور. ما معنى الطهور؟ معناها هو طاهر ويتطهر به فيتوضأ به ويغتسل به، هذا يسمى الطهور. القسم الثاني الماء الطاهر غير المطهر، هو طاهر في نفسه ولكن لا يتوضأ به. والقسم الثالث الماء النجس، فلا يستعمل لا في العادة ولا في العبادة. إذن القسم الأول الماء الطهور يستعمل في العادات وفي العبادة. كن نقول العادات معناها يغسل بها الثياب، يغسل بها الأواني، ينظف جسمه، يتوضأ به، يغتسل به وغير ذلك. أما إذا قلنا يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، فمثلا كما سيأتي ماء جافيل الخل، فهذا طاهر، يعني تستطيع أن تطهر به الأواني الثياب ولكن لا تتوضأ به. وقسم الثالث نجس، هو ماء ولكن صار نجس، لا يستعمل لا في العادة ولا في العبادة. هذا تقسيم لبعض العلماء. هناك من قسم تقسيم آخر، قال الماء ينقسم إلى قسمين فقط، الماء الطاهر والماء النجس. أين هو الماء الطاهر غير المطهر؟ هو الجافيل والخل وغيرها، قالوا هذا لا يدخل في الماء، على لأنه تغير اسمه. كما تقولش هذا ماء، قل هذا خل، إذا خلاص هذا مش ماء خرج. هذا تقسيم لبعض العلماء. إذا نعيد، هناك من قسم إلى ثلاث تقسيمات، إلى ثلاث أقسام: الطهور، القسم الثاني الطاهر غير المطهر يعني في العادات لا في العبادات، القسم الثالث النجس. وهناك من اختصر قال الماء قسمين، إما طاهر أو نجس. أما الطاهر غير المطهر قال هذا لا يسمى ماء، خلاص خرج، عنده اسم آخر. إذن نحن اخترنا التقسيم الأول، لماذا؟ من باب توضيح أكثر. القسم الأول الطهور، وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ترفع به الأحداث والنجاسات. ما معنى هذا؟ الماء الطهور وليس الطاهر، الطهور يعني مبالغ، صيغة مبالغة الفاعول، هو الماء الطاهر في نفسه طبيعة الحال، ما دام يطهر غيره فهو طاهر. المطهر لغيره ترفع به الأحداث، المقصود به الأحداث يعني نواقض الوضوء وموجبات الغسل، كما سيأتي نواقض الوضوء. إذا وقع له ناقض من نواقض الوضوء مثلا النوم، فهذا الماء الطهور يتوضأ به ويستعمل في الغسل، هذا هو معناها ترفع به الأحداث. الأحداث إما الأحداث التي يجب لها الوضوء، وإما الأحداث التي يجب لها الغسل، وترفع به النجاسات، هذه تدخل في العادة، لأن النجاسة ما شرط يكون طاهر فقط، ممكن يكون طاهر. وهذا القسم الأول الماء الطهور الذي يستعمل في العادات وفي العبادات، العلماء ذكروا أنواع، يعني ذكروا كل أنواع هذه المياه. فهو هذا الطهور أولا ماء المطر، ماء المطر اشتاق، ماء المطر هذا إذا كان الإنسان حجره وطبعا يبقى صافي. يعني مثلا حط بسينة وتعمرت بالشتاء هذا يتوضا به ويغتسل به ويزيل به النجس. ما هو الدليل؟ وكما اتفقنا اي مساله الا ودليل، فكلامنا ان شاء الله كله بالادله كما قال العلماء، اما القران او السنه او الاجماع، ونؤيد هذا بكلام العلماء، فان شاء الله لا نخرج عن كلام العلماء. الدليل قوله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا، ولم يقل عز وجل طاهر، قال طهور، طاهر مطهر. وانزلنا من السماء ماء، اذن المطر. وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طبعا اذا بقي على اصله ما يتغيرش، مش يتخلط بالتراب يولي طين، هذا سياتي. احنا نتكلموا الماء المطر اذا بقي على اصله ما يتغيرش، حتى والانسان ما يشربوش، يقول لك الماء تاع الشتاء يعني يخص فيه بعض الامور، لان الماء المطر الانسان ما يقدرش يعني يستغني به عن الشرب، لان حتى ماء المطر يخص بعض المواد. هذه المواد منين ياخذها؟ من الارض، كي يدخل الماء تاع المطر في الارض مع التربة وكذا تتكون فيه مادة أخرى باهي واللي صالح للشرب، وإلا إذا اضطر الإنسان طبعا يشرب منه، ولكن ما يقدرش يعيش به ماء المطر، هذا في الشرب. أما في الوضوء وفي الغسل فتستعمله ولو في حياتك كلها. إذا ماء المطر هو طهور، وعندما نقول طهور بمعنى يستعمل في العبادات، وبمجرد أنه يستعمل في العبادات تلقائيا يستعمل في العادة. ما دام يستعمل في العبادة الوضوء والغسل إذن يستعمل في العادة. ثانيا، ما كان أصله الماء كالثلج والبرد. ما هو البرد؟ التبروري. البرد هو التبروري، مش البرد، البرد بفتح الراء، تبروري. هذا أصله ماء وجمد، الثلج ثاني. يعني عندك الثلج ذوبه تتوضا به. ما هو الدليل؟ الدليل هو الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكات ثم. وهذا هو السنة، يكبر تكبيرة الإحرام كان صلى الله عليه وسلم يسكت، مش مباشرة يبدأ القراءة، هذا في الجهرية وكذلك حتى في السرية. فأبو هريرة سمعه هذا في الجهر يكبر ثم بعد يسكت. قال أبو هريرة: أحسبه قال هنية، يعني مدة قليلة. فقلت، يعني يقول أبو هريرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ كتكبر ومع تسكت واش تقول؟ هل يبقى ساكت؟ لا، لأن الصلاة ما فيهاش سكوت، لازم يعمرها قراءة تكبير تسبيح. فقال صلى الله عليه وسلم: أقول، يعني هذا الدعاء، وهذا من دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح أنواع وصيغ، أوصلها بعضهم إلى 12 دعاء، 12 دعاء من أدعية الاستفتاح، فالإنسان يحفظ منها ما يستطيع وينوع. هذا إذا كان يصلي وحده ولا وراء الإمام في السرية. أما في الجهرية بمجرد يقرأ الإمام فتنصت. تنصت وتستمع للقراءة. قال صلى الله عليه وسلم أقول يعني بين التكبير الإحرام والقراءة هذا الدعاء وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الدنس الوسخ، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. دعاء يعني يسأل الله عز وجل أن يغسل خطاياه. وهل الخطايا تغسل؟ خطايا شيء معنوي، ولكن هذا من باب أن الخطايا وسخة، وهو تقريب يعني تمثيل، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. الشاهد من الحديث هو قوله بالماء والثلج والبرد، لو لم يكن الثلج والبرد يستعمل في الوضوء والغسل لما قال صلى الله عليه وسلم اغسل خطاياي بالماء، الماء فرغم منه، والثلج والبرد كأنه الثلج والبرد مثل الماء. وطبعا الثلج والبرد هو أصله ماء، ولكن العلماء يأكدوا كل شيء يعني هذه عبادات، والعبادات لا قياس فيها. ممكن يجي واحد يقيس يقول لك الثلج هو ماء ويقاس عليه، فنقول له لا بد من دليل، فلا قياس في العبادات. ما كاش قياس. أعطيكم مثلا، يجي واحد يقول لنا نصليه الضحى، الضحى نصليها جماعة، أعلاها الناس راهم تركوها، وواحد كيصليها وحده يتهاون عليها، إذا نصليها جماعة في المسجد ونشوف واحد يصلي بينا صلاة الضحى، نقولوا ما هو الدليل؟ يقول لك قياس على التراويح، التراويح نافلة، إذا الضحى نافلة، فنقول له لا قياس في العبادات، القياس يستعمل في شيء آخر، أما في العبادات ما كاش القياس. ثالثا من المياه الطهور ماء العيون والينابيع. العيون يعني الماء اللي تخرج من الأرض، العنصر ولا شلالة ولا واد. العيون والينابيع، ينابيع المياه التي تخرج من الأرض، هذه كلها طهور. الدليل قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، وهذا من قدرة الله تعالى، يعني ترى الماء يخرج من أعلى الجبال، يعني هذه قدرة عظيمة أن الماء يخرج من أعلى الجبال ويخرج في الوديان والأنهار، كما قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني هذه الأرض حجمها كبير، لو كانت الأرض تبلع الماء ويدخل فيها الماء إلى الأسفل تصل إلى كيلومترات، يعني إلى الآن لم يستطيعوا أن يخرقوا الأرض مع كل هذه الوسائل. تخيل لو هذه المياه تدخل في الأرض، هذه معنى الآية قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا يعني يغور ويدخل في الأرض فمن يأتيكم بماء معين، فترى هذه الآبار تأتي بالمياه، ترى الجبال يخرج منها الماء، فهذه كلها بقدرة الله تعالى، هذه نعمة عظيمة. لو أن الله عز وجل لم ينعم علينا بهذه النعمة، نعمة المياه، لما استطاع أحد أن يعيش في هذه الدنيا. ويقول عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن مياه الينابيع والوديان والأنهار كلها طهور تستعمل في العبادة. رابعا ماء البحر، ماء البحر مع أنه متغير الطعم مالح، فهل هو طهور يتوضأ به؟ نعم. وكان بعض إلى الآن متوضأ بماء البحر، يقول لك مالح، كيف مالح متوضأ به؟ كان بعض الشباب إلى الآن مش عارف اللي ماء البحر يغتسل به، يكون يعوم ومن بعد يخرج يحوس على الماء، علاك تحوس على الماء بأن توضأ. شوف الجهل ماذا يفعل بصاحبه، هو كان داخل في قبل الماء ومن بعد يخرج والماء تاعو قليل لا يكفيه للشرب، يقول لك ما توضأ، وممكن يتيمم ما عنديش الماء. إذا ماء البحر طهور يستعمل في العبادة. ما هو الدليل؟ يعني قد يقول قائل يعني تغير لونه طعمه، إذا مدام تغير طعمه، لأن سيأتينا قاعدة كل ماء تغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا يستعمل في العبادة، ولكن هذه القاعدة لها استثناء، التغير إذا كان طبيعي يعني هو أصلها كذلك، أو تغير بشيء لا يمكن الاحتراز منه فهذا كذلك، وهذا سيأتينا. الدليل الحديث الذي رواه مالك وأصحاب السنن. من هم أصحاب السنن؟ إذا قلنا رواه الأربعة أو أصحاب السنن، السنن هم سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، هذو هم الأربعة. يعرف عند العلماء يقول رواه الأربعة، إذا قال لك رواه الأربعة معناه أصحاب السنن، إذا قيل أصحاب السنن يزيدوا عليها باش يوليوا ستة، البخاري ومسلم. إذا قيل رواه الستة تلقى أحيانا بعض الكتب يقول لك رواه الستة، شكون الستة هذا؟ البخاري ومسلم وزيد لهم ربعة أصحاب السنن. هذه المصطلحات لازم الإنسان يعرفهم، لأن تجدها في الكتب، رواه الستة، شكون الستة هذا؟ الصحابة، الأئمة الأربعة؟ لا. إذن الستة البخاري ومسلم وزيد لهم أصحاب السنن الأربعة. لا يسمونهم أصحاب السنن لأنهما الكتب تاعهم مرتبة على السنة وتسمى سنن، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، سنن النسائي، سنن أبي داود. إذا قيل الأربعة أو أصحاب السنن فهؤلاء، والستة زيد لهم بخاري ومسلم. فروى مالك وأصحاب السنن، يعني قد يقول قائل هل مالك مش من أصحاب السنن؟ لا، وإنما مالك عنده الموطأ، عنده كتاب الموطأ، وهذا الموطأ كان هو أصح كتاب، أصح كتاب الحديث، ولكن بعد كتاب البخاري خلاص صار البخاري هو أصح الكتب، وصار الموطأ في مرتبة أقل. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، يعني كي يروحوا في البحر ممكن يبقى 4 أيام 5 أيام وشحال يرفد الماء، إذا كان يتوضأ به ويشرب منه يغتسل به ما يكفيش، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الجامعة، وهذه من جوامع الكلم، جوامع الكلم معناها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام قليل ولكن فيه علم كبير، فوائد كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه البحر، الحل ميتته. وزاد أعطاهم فائدة أخرى، لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى الطعام فيأخذون الطعام من البحر، فكل ما يعيش في البحر فهو حل، ولو كان كلبا أو خنزيرا بشرط يكون عايش في البحر. أما البرمائي يعيش في البر وفي الماء يسمى البرمائي كما الجرامة، هذه اختلفوا فيها، البرمائي تعيش في البحر تعيش في الماء. أما الذي لا يعيش إلا في البحر وكان يخرج من البحر يموت، فهذا حلال أكله مهما كان اسمه، ثعبان البحر، كلب البحر، خنزير البحر، كل ما يعيش في البحر وإذا خرج منه يموت ولو بعد ساعة أو ساعتين، فهذا حلال طيب. فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، ماء البحر طهور، تتوضأ به، تغتسل به، ويستعمل في العادات إذا أمكن. إذا كان يقدر يغسل حوائجه في ماء البحر له ذلك، هذه عادات، فالشاهد أنه يستعمل في العبادة. خامسا: ماء زمزم، ماء زمزم طبيعة الحال طهور، هل يتوضأ به ماء زمزم؟ هل يغتسل به؟ الجواب: هذا يقول ما يغتسل، على ما يغتسل طهور،
يعني
ما يغتسل. فنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول أو ماذا فعل. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء، سجل يعني بليون دلو، دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فشرب منه وتوضأ، الشاهد هو توضأ. فهو المشكل عند بعض الناس، كان بعض الناس عندهم اعتقاد يقول لك ماء زمزم مبارك ومليق اشتلحه في المجيرية، ولكن هذا اعتقاد فقط، موش لازم، هو ماء مثل المياه، فالإنسان يستحفظ عليه إذا كان، ولكن إذا اغتسل به مش مشكل، إذا توضأ به مش مشكل. كان يعني الناس تلقاه ممكن يتيمم يقول لك ماء زمزم ما باش نغتسل به، كيف نغتسل به هو ماء زمزم؟ فأمر عادي، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به خلاص فهو ماء مبارك، يعني من جهة أخرى مش مبارك أنك لا ترميه، أنك لا ترميه في المجاري المائية، فعادي. فالصحابة كانوا يشربون منه، توضؤون به، ويسيح الطرقات عادي. إذا ماء زمزم يتوضأ به ويغتسل به فهو طهور. سادسا: الماء الآجن. ما معنى الآجن؟ المتغير بطول المكث، هذا يسمى الآجن، يعني يتغير، ولكن هذا التغير طبيعي. مثلا ماء الطحلب، تلقى بعض الوديان ما فيها الحشيش، كي تشرب الماء هذاك تلقى فيه البنة تاع حشيش، ممكن تلقى الماء أخضر، فهذا تغير لونه. وعندنا قاعدة: أي ماء تغير لونه أو طعمه، طعم يعني الذوق تاعه، أو ريحه يعني الريحة تاعه، فهذا لا يتوضأ به ولا يغتسل به إلا إذا كان تغير بتغير طبيعي. مثلا البير، وتلقى فيه الصنصال، كان بعض الآبار ما تقدرش تشرب منه، تقدرش تشرب منه يعني، وكان تجبد تلقى فيه حتى الصنصال، كان مياه مالحة ما هو مالح كما في الغرب، ما مالح هو هكذا طبيعي. إذن هل يتوضأ به؟ نعم، هذا تغير طبيعي يعني أصله هكذا. ولكن الآجن لا، الآجن هو تغير بتغير مثلا الماء هذا كيديروا مثلا في القربة تاع الجلد، كي تشربوا تستبن الجلد مثلا في طاس تاع تحديد تاع النحاس، فتولي فيه البنة تاع النحاس وهكذا. هذا البنة هذا التغير عادي. مثلا ستيرنا كي يبقى الماء في الستيرنا مع السخانة تولي فيه الريحة، ولكن ريحة عادية مش ريحة مثلا يولي ناتن مع طول المدة الطويلة يولي ناتن، لا، ولكن رائحة عادية، رائحة النحاس أو الجلد أو الحشيش أو الصنصار، ولكن يكون تغير عادي مش إنسان يتعمد. مثلا يروح يجيب الماء ويدير فيه الملح، يدير فيه الملح وما يقول لك هذا تغير آجل، لا، يعني التغير لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه. انت لازم مثلا تحجر الماء البيدل ومن بعد البليون هذاك مع البقاء تاعو تغير الريحة، هذا التغير لا يمكن دفعه. أما إذا كان هو غيره متعمد، مثلا دلو شوية خل ولا جافيل وكفر حتى يولي قاع جافيل، هذا تغير صار لا يطلق عليه اسم الماء. إذن الماء الآجن هو المتغير بطول المكث وما يقدرش يعني لا مفر منه، هذا تغير بطول المكث أو بمخالطة طاهر طبيعي الحشيش أو أحجار أو الكبريت. نعم قطران، نعم يعني حاجة ما تقدرش لا مفر منها، كالطحلب وورق الشجر الصابون. إذا كان طبعا صابون مش يولي رغوة، لا يعني تغير قلنا بشرط لا مفر منه لا يمكن دفعه، أو تغير طبيعي هو هكذاك جاي أصله هكذاك مالح ولا فيه البنة تاع الصنصار أو الكبريت، بشرط يعني يبقى فيه إطلاق اسم الماء مش يولي كبريت ولا مثلا بترول يقول لك هاو البترول يعني مخلط بالماء، لا هذا خلاص تغير، ولا بترول ولا بنزين هذا لا يطلق عليه اسم الماء، لازم يبقى اسم الماء يطلق عليه ويبقى فيه التغير. نعم نفس الشيء، هذا ما حضرش معنا في اللغة نعذروه. الماء اللي يجي فيه تاع الجافيل يجي بيض، هذا عادي يجي في الأول يجي بيض، ولكن الأولى يعني احتياط الإنسان يخليه يصفح لا يخرج من خلال، لأن مسألة خلافية يقول لك المالك يجي بيض في العين هذا بتغير إنسان، تغير تاع إنسان. فبعض العلماء قالوا ما دام يطلق عليه اسماء خلاص، وبعضهم قالوا لا تغير بفعل فاعل، وهذا الفعل الفاعل يمكن دفعه. إذن احتياطا خروجا من الخلاف الماء جاك بيض العين خليه يصفى وتخرج قاع من الإشكال. كذلك ما تغير في آنية الأذن الجلد والنحاس، وما تغير بالسمك تولي فيه ريحة الحوت ونحوه من دواب البحر، مثلا الماء تاع الواد يعيش فيه السمك أو الحوت، ولا الماء تاع البير يكون في قلبه الحوت، فهذا تولي فيه رائحة السمك، هذا إذن تغير طبيعي. الدليل حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، يعني كانوا يقبلنا من قصعة وهذه القصعة ما زال فيها أثر العجين، والعجين أثر في الماء، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منها. كذلك من الأدلة على طهارة الماء الآجن، لازم نفرق بين الماء الآجن تغير بفعل فاعل لا يمكن دفعه بفعل الإنسان، لا يمكن دفعه، وإذا كان متغير تغير طبيعي، يعني أصل الطبيعة تاعه هو جهد كما ماء البحر، يعني ما تغير بالنسبة لنا متغير، ولكن هو أصله هكذا. الدليل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. أخرجوا له ماء، هذا الماء وين؟ في ثور. الثور هو شبه الطاس، يعني كشغل الطاس، هذه تسمى الثور، من صفر النحاس. الصفر هو النحاس، يعني طاسة تاع نحاس. فتوضأ صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر وغسل رجله، رواه البخاري. الشاهد هو أخرجنا له ماء في ثور من صفر. الثور هو الطاسة والصفر النحاس، يعني طاسة تاع نحاس، والطاسة تاع نحاس راه تخلي البنة تاعها في الماء. إذن هل نقول هذا الماء لا يتوضأ به؟ لا، هذا لا يمكن. عندك بليون تاع نحاس ولا طاسة تاع نحاس ولا قربة تاع جلد، هذه لازم تحجر فيها الماء، فتخلي شوية البنة هذيك، هذه لا تؤثر. ثم سابعا، الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه، يعني الماء دخلت فيه النجاسة ولكن هذه النجاسة لم تؤثر في الماء، ما أثرتش فيه قاع. وهنا إشكال عند بعض الناس وخاصة النساء، هذا الإشكال عند النساء. كان بعض النساء لو كانت دخل مثلا بليون تاع ماء، مثلا دخلوا المرحاض خلاص يولي هذا الماء نجس. مثلا كان بعض النساء لا دخلت المرحاض لازم تتوضأ، إذا مثلا غسلت الطفل صغير تغسل له يقول لك لازم نتوضأ، ماش لازم تغسل يديها، إذا كان حتى وتقيس النجاسة بيديها تغسل يديها برك، على تعاود توضأ. فشوفوا فائدة العلم، العلم يخلي الإنسان عادي مصطلح، ما يدخلش في التكاليف والمشقة، يدخل مثلا المرحاض حتى وينقيه، فإذا كان قاسه نجاسة هذيك النجاسة ينحيها يطهرها فقط، عليه عودة وضوء ما دام لم يحدث. إذن حتى الماء إذا قاسته نجاسة، أنت واش تدير؟ تشوف عندك ثلاث حاجات، عندك اللون تاعه، والطعم البنة، والرائحة، هذو ثلاث حاجات. إذا ما تغيرش خلاص مهما فعل. هذه المرة نعذروها. نعم، هذا يسمى الآثار، هذه الحقيقة عندها موضوع خاص. الآثار يعني اللي يشرب منه قط ولا كلب ولا أي حيوان، هل يستعمل أم لا؟ معليش نجاوبوه، وهذا عندها موضوع خاص الآثار. يعني الفضلة تاع الحيوان. فإذا كان الفضلة تاع القط القط الهر هذا يستعمل عادي. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده قطة تشرب من الماء هذيك، مش عنده يعني تجي أحيانا تشرب من الماء هذاك يتوضى منه. أما الكلب لا، لابد أن تغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. هذه نقولوها اللي راهم يربيوا الكلاب وراهم مؤخرا راهم بعثوا تعليمها من البلدية، راه مرض خطير، مرض خطير ومعدي. هذول اللي راهم يربيوا الكلاب كي تشوف واحد عنده كلب غير هرب منه. مع أننا حذرنا والكلاب مؤذية، وشوف يعني تخيل إناء كلب غير مجرد يخرج لسانه برك يشرب من الماء هذاك، هذاك الإناء واش دير له؟ تغسله 7 مرات تلوح هذاك الماء نجس أصلا، وتغسله 7 مرات ووحدة بالتراب، حتى وتستعمل قاع الجافيل قاع المواد هذه ما تكفيش، لازم وحدة بالتراب. علاه؟ لأن اللسان تاعو لسان الكلب أكرمكم الله فيه ميكروبات. تخيل هذا اللي راه يربي كلب وراهم الآن في الصيف يخرجوهم برا، وكان واحد أنا شفت الكلب يغسله، هو يغسل للكلب. شوف يعني الله عز وجل أكرمنا، هو يجي يغسل للكلب. هذاك اللسان تاعو عنده ميكروبات خطيرة، فممكن يحسو وما يجي تفلص غير يمسك خلاص هنا يقع المرض. إذا هذه إن شاء الله عندها موضوع الآثار، يعني الفضلات، فضلات الكلاب عندما تشرب. أكتشوف السؤال من خرجنا معليش، ولكن هذا لينا. الحديث قلنا الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحة. الدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندما قيل له إنه يستقى لك من بئر بضاع، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايير وعذر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب له ماء من بئر، هذه البئر تسمى بئر بضاعة، كانت معروفة في المدينة، حتى راوي الحديث أبو داود يقول رأيت البئر بعيني وحسبها شحال فيها ماء. وحدثه أحد الرواة قال البئر يوصل المدحة إلى النصف، يعني إلى نصف الإنسان في ذلك الوقت. المهم هذه البئر شوفوا يرمى فيها لحوم الكلاب ويرمى فيها المحايير أكرمكم الله وعذر النساء، يرميها كاع في البير. طبعا كان الأمر لابد أن ننبه عليه، بشي معناها الصحابة كانوا يجيوا قبالة يرميوا في قبل البير. هل تصور الصحابة يديروا هذه؟ مستحيل. إذا كيف نجيب عن الحديث؟ قالوا هذه البير جاية في ممر تاع واد، هذاك الواد يعني بعيد على البير، الواد هذاك يعني محل النفايات الأوساخ، يعني مكان بعيد ويرميوا فيه الأوساخ هذه. عندما تأتي الأمطار تجي الأمطار تأخذ هذه النفايات هذه الأوساخ وتمر على الواد وتقع في البئر. هذا هو المقصود كما قال أحد شراح الحديث. لا تظن بأن الصحابة يجي واحد منهم ويرمي الوسخ في البئر وبعد يأخذ من البئر ويتوضا به، هذا لا يعقل. فالمقصود هذا أن كانوا يرميوا أوساخ يعني مزبلة، وبعد لما تجي الأمطار تأخذ المزبلة هذيك وبعضها يمر على هذا البئر فيقع فيها هذه الأمور. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم البئر هذه راك توضى منها، يجيبوا لك منها الماء ويرمى فيها كذا وكذا من الأوساخ. فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث صحيح أبي داود. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث يحتاج إلى شرح، ولكن حتى لا نأخذ معلومة خاطئة، المقصود إن الماء طهور لا يغيره شيء، معناها إذا ما تغيرش مهما وقعت فيه من أوساخ وبقى هذا الماء ما تغيرش، يعني حافظ على الطبيعة تاعه خلاص. مثلا أنت عندك ستيرنا وجاء مثلا الطفل صغير رمى فيها مثلا قطرة من البول، مش هذيك ستيرنا فيها 1000 ولا 500 لترة تروح ترميها على جال قطرات من البول؟ أنت واش تدير؟ إذا شكيت باللي وقع فيها نجاسة ولا شفت النجاسة وقعت، شوف إذا لم يتغير لونه، مازال اللون تاعه هو هو، مازال الطعم تاعه الذوق والريحة تاعه مازالت هي هي، خلاص. فالماء مهما وقعت فيه من نجاسة ولم يتغير هذه الأوصاف الثلاثة فيبقى طهورا. إذا القاعدة إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه أو ثلاثة كلها. وطبعا هذه المسألة نزيد نشرحها الدرس القادم بحوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.